بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
ننتقل من هذه الوقفة للكلام على المعاني الفقهية، مختصر الفقه الإسلامي، وكنا قد وقفنا عند حكم من دخل المسجد وقد فاتته الصلاة مع الإمام الراتب، فالواجب عليه وعلى من تخلف معه أن يصلوا جماعة، ولكن فضلها ليس كفضل الجماعة الأولى. يصح هذا؟ يصح بلا حرج، نحن نعقد جماعة ثانية، وهذا قبل جماهير أهل العلم. ويتطوع ويتنفل واحد بالصلاة مع، حتى لو كان الوقت وقت كراهة، بتباح صلاة ذوات الأسباب، بمعنى صلاة الفجر أنا صليت، واحد دخل مسبوق تخلف عن صلاة، من الممكن أن أعيد الصلاة؟ أي نعم، على جهة التنفل. لذا أنا صليت العصر والوقت وقت كراهة، صح أن أعيد الصلاة على جهة التنفل، سواء كنت إماما أو مأموما، إماما مع الداخل المتخلف أو مأموما معه، أو مأموما معه. ولكن حيبقى التخلف على الجماعة الأولى، على الجماعة ليس من تأخر كمن تقدم. فأنا يعني المسألة لا يجعل الله من سار إليه كمن أبطأ عنه، كمن أبطأ عنه. من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع مع الإمام أدرك الركعة. خطب بذلك ابن الزبير أثناء توليته، ولم ينكر عليه أحد أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. لو أدركنا الإمام بعد الرفع من الركوع لا يحتسب، لا تحتسب ركعة. أدركنا بعد الرفع في السجود لا تحتسب، متى تحتسب؟ لو أدركناه في ركوعه. حتى لو كنت أنا داخل من المسجد أكبر تكبيرة الإحرام، تكبيرة الهوي للركوع، وأسبح أنا وأدخل في صف، وتحتسب ركعة. وضابط الإدراك أن تطمئن الجوارح وتسكن الأعضاء في الحركة، هذا هو ضابط الإدراك. إدراك لو أدركت أنا في الركوع أو حتى كنت في الصف أو كبر تكبيرة إحرام وتكبيرة هوي لركوع، هذا وتمام الأمر وكماله، وأصبع وأقل التسبيح تسبيحة وتطمئن الأعضاء في الحركة، يعتبر بذلك أنا أدركت ركعة، أدركت حتى ولو لم أقرأ بفاتحة الكتاب. حتى لا يشترط القراءة هنا بفاتحة الكتاب. من أدرك الركوع مع الإمام أدرك الركعة، ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة. ما قيمة هذه المسألة أن من أدرك ركعة مع الإمام أدرك الجماعة؟ حنرتب أحكام الكلام في الفقه بأدق من موازين الذهب. ليه فقد أدرك الجماعة؟ لأننا لو لم أدرك ركعة مثلا في صلاة الجمعة، أدركت الإمام في التشهد في صلاة الجمعة، إذن أنا لم أدرك الجماعة. ما حكم من لم يدرك الجماعة في صلاة الجمعة؟ حكمه أن يصليها ظهرا. هذه هي قيمة الكلمات المذكورة، حيصليها ظهرا، حيصليها أربع ركعات. أدرك الإمام بعد الرفع من الركوع الأخير في صلاة الجمعة، لم يدرك الصلاة. لو أدرك ركعة حيقوم ويضيف أخرى، لو أدركه حال الركوع يبقى أدرك ركعة، هيقوم ويضيف إليها أخرى. أما لو أدركه بعد الرفع من الركوع الأخير، إذن هو لم يدرك الصلاة، إذن حيصليها الظهر. وقيس على ذلك أمر المسافر. أمر المسافر، أنا لو أدركت الإمام مقيم وأنا مسافر ودخلت المسجد فوجدت الإمام في الركوع، لو أدركته في الركوع هتحتسب ركعة، هتحتسب. ما الحكم حينئذ؟ الإمام مقيم وأنا مسافر، حأتي بثلاث ركعات، إنما جعل الإمام ليؤتم به. طب هب أنني أدركت الإمام المقيم بعد الرفع من الركوع الأخير. إذن أنا لم أدرك الجماعة وأنا مسافر، إذن حكمي حكم المنفرد، إذن سأقوم وأصلي ركعتي، لأن هذه هي صلاة المسافر. هذه هي قيمة الكلمات المذكورة حتى ترتب عليها أحكام. كان البعض لربما انتظر الإمام مسافر هو والإمام مقيم، فالبعض وكأنه لكل مسافر وسامع، ولذلك السماعات الطائشة ما تنفع، لابد من شغل ركزان. ما ينفع السماعات الطائشة أيوة أنا مسافر ومسافر بيصلي ركعتين. فالبعض ألفها مع نفسه إنه هو حينتظر الإمام المقيم يصلي ركعتين وبعد ذلك يدخل هو في الركعتين الأخيرتين. غلط. أنت أدركت الصلاة حتقوم وتأتي، طالما أدركت ركعتين حتقوم وتأتي بركعتين أخريتين. إنما جعل الإمام ليؤتم به، والإمام مقيم حتقيم حتتم أنت الصلاة، بمعنى ما يصلح أن تصلي ركعتين مع الإمام وبذلك تمت صلاتك كمسافر لله. هذا خطأ، هذا خطأ كما ذكرنا. متى فعلا تصلي ركعتين خلف الإمام المقيم؟ إذا أدركت الصلاة بعد الرفع من الركوع الأخير، بعد الرفع من الركوع الأخير. أنت لم تدرك الجماعة وأنت مسافر، حكمك حكم المنفرد، حتصلي حينئذ ركعتي. يقول من أدرك الركوع مع الإمام أدرك الركعة، فيكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يكبر تكبيرة الركوع إن أمكن، وإن لم يمكنه نواهما بتكبيرة واحد، ويكون فضل التكبيرة الثانية، ولكن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يهوي إلى الركوع. من دخل فوجد الإمام قائما أو راكعا أو ساجدا أو جالسا دخل معه وله أجر ما أدرك، لكن الركعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع، وتدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام ما لم يشرع في قراءة الفاتح. أكثر من حكم، أكثر. أولا ما أدركتم فصلوا، وكما ذكرنا إنما جعل الإمام ليؤتم به، وبالتالي إذا ركع فاركعه، إذا سجد فاسجده، على الحال الذي هو علي أنا أكبر وأدخل معه في الصلاة. الإمام ساجد ما أنتظر، حأنزل للسجود، حأنزل للسجود على الحال الذي علي الإمام، بأكبر وأنزل أتابع أنا الإمام على النحو الذي ذكرناه، وإدراك الركعة بإدراك الركوع كما ذكرنا. هذه مسألة، أحيانا البعض حريص على ثواب إدراك تكبيرة الإحرام 40 يوما. متى تدرك التكبيرة؟ قبل أن يدخل الإمام في قراءة الفاتحة. الصوت يبدو. قبل أن يدخل الإمام في قراءة الفاتحة تكون حتى لو الإمام كبر، ودعاء الاستفتاح والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولم يشرع بعد في قراءة الفاتحة ودخلت معه، إذن أنت أدركت تكبيرة الإحرام، أدركت تكبيرة. وكما ذكرنا يعني لا داعي لشغل الكسالة، وده أحيانا يفوتك مع حرصك المتأكد على الثواب والأجر، ولكن فات اليوم أو الصلاة ودخلت أنت في الصلاة بعد قراءة الفاتحة، استأنف 40 أخرى، اجعل الحياة 40ات، فيش إشكال أبدا. لا داعي كما ذكرنا لشغل الكسالة، إن فاتت المسألة وكأن حينقطع بعد ذلك. ليه؟ اجعل الحياة مجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فاتت الصلاة دي وانت عزين على فوات الثواب والأجر، لا بأس بذلك، يا ريت يكون حزن كل صدق. استأنف 40 أخرى، استأنف 40 أخرى طالما حريص على الأجر، وليس دون الله منتهى، ليس دون الله منتهى. يسن للإمام التخفيف مع الإتمام، الصلاة لا بالطويل الممل ولا بالقصير المخل. والأصل فيه على قول جمهور العلماء التخفيف. الأصل في الصلاة على قول جمهور العلماء التخفيف. مو بيراعى في ذلك أحوال المأمومين. أحوال المأمومين. فيسمى الإمام التخفيف مع الإتمام، بمعنى ليس بالقصير المخل، إن أنا لكي أخفف على المأمومين مثلا لا ركوع ولا أكاد أطمئن في سجود، هذا ليس بالتخفيف، هذه إضاعة، هذا تفريط، هذا تفريط، لأنه قد يكون في المأمومين الضعيف والسقيم والكبير وذو الحاجة ونحوهم، وإذا صلى منفردا أطال كيف شاء. وطبعا السنن قاضية، ها أنت تقول ده تطويل لا ده تخفيف، لا ده السنن قاضية. كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم بصحابته الكرام؟ كيف كان يصلي؟ مثلا لو حتى ثبت أنه قرأ بسورة قاف لاعتبرناه تخفيفا، ما نعتبره تطويلا. مثلا سورة الغاشية تخفيف، ما نعتبره تطويل. أنا أقول هذا الكلام لأن البعض أحيانا يضع الهوى مع محل الشرع ويريد أن يشرع هو من قبل نفسه، فيجد أن التخفيف لابد أن نقرأ مثلا بسورة الإخلاص، هذا تخفيف فعلا، بس بالحتم واللزوم نقرأ بسورة الإخلاص مثلا نكون خففنا. طب لو قرأت أنا بعما يتساءلون تخفيف، سورة الغاشية تخفيف، يعني بكل ذلك قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هديه صلوات الله وسلامه عليه. ويا ليتنا احنا نتأدب بالأداب الشرعية كمأمومين. الإمام هو قائد المسجد، هو قائد المسجد، حتى لو صلى بسورة مثلا سورة السجدة سورة الإنسان، وأنا لا صحتي لا تحتمل، صلي من قعود لا داعي الافتئات، يعني لابد من التأدب، وخصوصا إذا كنا في جماعة أن تلوي عنق الكل، لابد أن يوافق رأيك وهواك، ما تترك نفس المساحة للآخرين، أنت تريد لي أعناق الآخرين حتى يوافقوا ما أنت. طب وأنا أفعل ذلك ورقم 100 يصنع، ماذا يصنع الإمام إذا كلنا يستكره إمامه؟ مشكلة. وكنت أضرب المثال أنا إذا كنتم ثلاثة في فلاة، لو كل واحد أصر على ما عنده، أنا أريد أن أركب الطائرة وأنت تريد ركوب القطار والثالث يريد ركوب السيارة وكلنا يعتد برأيه، ماذا تكون النتيجة؟ سنكون واحدا وواحدا وواحد، لا يمكن أن يلتئم شمل. فإذا ما ارتضينا واحدا قال نركب القطار، قلنا سمعا وطاعة، لم يأمر بمعصية. في النزول على رأيه حسم المادة النزاع وإتلاف نفوس، سنكون جماعة، سنكون ثلاثة، سنكون خلاف ذلك سمي الأشياء باسمها، سمي الأشياء باسمها. نفس القضية في الإمامة، واحد يريد إقامة الصلاة الآن، كان يقول له انتظر، هي يعني هي الدنيا قامت؟ تسمع تعبيرات كثيرة، هو القيامة قامت؟ طب وبعدين يسمع كلام مين الإمام ده؟ لما أنت تريد إقامة الصلاة والثاني لا يريد التأخير، ينفذ كلام من؟ اتركه وشاء، لا تعترض، لا داعي حتى لأن تفتئت. الله لو أردت أن تطرحها كمشروع اطرح، ولكن لا على جهة الإلزام، أنا أشير وأترك له المساحة ينفذ ما يرى. والله لو نفذ ما هو مخالف للشرع والدين نقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. في قصة معاذ، أفتان أنت يا معاذ، ما دي الناس حفظت معاني مسلمات عند كل البشر، ما حفظوش من الشرع على هي دي، يقول لك الناس فيهم ضعيف والسقيم ذو الحق. ده كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم ينطلق إلى قومي فيأمهم، يصلي بهم بالبقرة. شفت ازاي بالبقرة؟ طب في منا حد بيصلي بالبقرة؟ وفي حد بيصلي منا مع النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو في المسجد الفلاني وبينطلق بعد ذلك إلى قومي أو إلى المسجد حتى في نفس الحارة يصلي بالناس؟ أبدا أبدا. كان بيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم ينطلق إلى قومي فيأمهم ويصلي بهم بالبقرة. هذا هو الذي حدث بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أفتان أنت يا معاذ فتن؟ الرجل من صلاته يشكوه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أفتان أنت يا معاذ؟ من أم بالناس فليخفف، فإن فيهم كذا وكذا وكذا. فلا نحسن، فيش حسن استدلال، نأتي بأشياء مبتورة نذكرها في غير مواضعها. في غير وزي سماحة الإسلام، يقول لك الإسلام دين السماح، إيه المطلوب يعني؟ نترك الكافرة يسب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، هي دي سماحة الإسلام اللي انت هتدي للناس رخص من جيبك الخاص؟ ليه ما تقولش ان ده خنوع، ان ده شغل إزلال، شغل مهانة، شغل إضاعة، وان انت لا تملك التفريط في حق النبي صلى الله عليه وسلم. مشكلة مشكلة، عبارات مجملة، نفس القضية ده، يريدين إقصاء الدين عن الحياة، يقول لك أنتم أعلم بشؤون دنياكم. إيه أعلم بشؤون دنياكم؟ يعني نقص الدين عن الدنيا لمسألة تأبير النخل. مشكلة، طبق النص في موضعه، في موضعه، لا داعي للتعدي، ويكون عندك حسن استدلال وحسن قصد. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. التخفيف المسنون كما ذكرنا في الصلاة هو الذي يصحب إتمام الصلاة بأداء أركانها وواجباتها وسننها كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وغضب عليه وأمر به، لا إلى شهوة المأمومين ولا صلاة لمن لا يقيم صلبة في الركوع والسجود. مثل البعض، وإن كان السورة حسنت، كان البعض كما ذكر وخصوصا عند كبار السن كلهم كانوا رياضيين في الصلاة، لا يكاد يعني يقيم صلبه لا في ركوع ولا في الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. إيه ده؟ إيه ده؟ اطمئن. ونفس القضية كما ذكرت لك في السعي بين الصفا والمروة، جري رهوانات في السعي بين الصفا. طب يا رجل وقف على المروة، ادعو، ارفع اليدين، كبر واحمد وهلل ثلاثا وادعو. أبدا، اعمل نفس الصنيع في على الصف، ابت لاقيه جري كده وجري كده وجري كده، ومشكله وهو هو يدعي الضعف، انا مش قادر مش قادر اتحرك. طب اطمئن في الصلاه، اطمئن، انت ضعيف. ابت ابدا، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ما تطمئن انت، انت لا ركعت ولا انت سجدت ولا انت سجدت. فيقول: ولا صلاه لمن لا يقيم صلبة في الركوع والسجود. السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام، وإن كان واحدا فعن يمين الإمام، وإمامة النساء تقف وسط صفهن. لو المرأة أمت النساء ما تتقدم، تصلي في نفس الصف. هذه مسألة. لو رجل أم رجلا الإمام والثاني يكون عن يمين، المأموم يكون عن يمين الإمام. طب كانوا أكثر من واحد في الخلف، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وأنس واليتيم خلفه وأم سليم خلفه رغم أنها محرم، فالمرأة لو صلت خلف الصفوف حتى لو كانت أما أختا بنتا زوجة ما تحازي في الصف، الرجل تصلي خلفه، تصلي خلفه. لو واحد فقط هو الذي يصلي مع الإمام يكون عن يمين، يكون عن يمين أكثر من واحد في الخلف. أحيانا بنفعل، يعني تجد الإنسان أتى واحد يصلي بجوار، لا بأس عن اليمين، لذا أتى واحد آخر ادفعهم للخلف، تقدم أنت، إما أن تتقدم وإما أن يندفع إلى خلف الإمام. أحيانا في حديث أم ورقة، وهذا نحتاج لذكره الآن، كانت أم أهل بيتها، كانت هي القارئة، لما كانت هي القارئة كانت تصلي في الخلف ما تتقدم، حالة استثناء، وتأم أهل بيتها. هذا الفعل يختلف عن الدكتورة في أمريكا التي تقدمت الرجال في صلاة الجمعة. هذا خطأ من كل وجه، خطأ من كل وجه، ولا يصح أيضا الاستدلال بحديث مورق. مثل البعض بمرقعاتي، البعض بيلبس أو ضعيف النظر، يقول لك ما في حديث مورق كان بتأم أهل بيتها، ده أهل بيتها كانت هي القارئة، زي الأم مع الأولاد، زي الأم مع الأولاد بالضبط، هي القارئة ما فيهمش قارئ. ولما تأم مش هتتقدم، لا ده الدكتورة بتاعت أمريكا تقدم صفوف الرجال، هي صلت أمامها، هذا ما يصح، هذا لا يجوز. ثم عاقم أمريكا مدد فيها جالية مسلمة كبيرة جدا، ما فيش راجل حيصلي بهم صلاة الجمعة ويخطب بهم خطبة الجمعة، المسألة كانت كلها جد، ما فيش الدكتورة دي اللي تصلي بالرجال صلاة الجمعة. مشكلة، دي مشكلة، سوء التطبيق آفة. يعني إن يند الحكم عن الواقع المساوي له، الفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا. السنة يصح أن يقف المأمومون عن يمين الإمام أو عن جانبيه، ولا يصح قدامه ولا عن يساره، فقط إلا لضرورة، إلا لضرورة. ومسألة أن المأموم لا يتقدم على الإمام، ده هو ده الواجب، يكون خلف. طب إمتى يتقدم المأموم؟ لضرورة، ما هب أن المسجد امتلأ ولا يجد المأموم مكانا إلا قدام الإمام يصح. ما الدليل؟ الدليل حديث مورقة أيضا، لأنها كانت تأم أهل بيتها وكانوا يتقدمون عليه، صلون أمامها وهي في الخلف، وهي في الخلف. فاستدل ابن تيمية بذلك على صحة إمامة المرأة في مثل هذه الحالة وتقدم المأموم على الإمام، ولأن الواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإلا فأصل المسألة أن المأموم يكون خلف الإمام، المأموم يكون خلف الإمام ولا يتقدم عليه. بالنسبة لصفة صف الرجال والنساء خلف الإمام، يلي الإمام الرجال في الصف الأول الكبار والصغار، وتصف النساء جميعا خلف الرجال. الحديث خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، ويشرع في صفوف النساء ما يشرع في صفوف الرجال. حتجد التباعد بين الكبار من هنا والكبار من النساء، من هنا في تباعد، واللي بيقترب من بعض البعض الصغار. ليه؟ لأن خير صفوف الرجال آخرها، فالصغار حنصفهم في الخلف. ونفس القضية بالنسبة لصغيرات الإناث، حيقتربن من صغار الذكور. ولابد من إكمال الصف الأول فالأول، وسد الفرج وتسوية الصفوف. إذا صلت النساء جماعة وحدهن فخير صفوفهن أولها وشرها آخرها كالرجال، ده لو كانت بمفرده، أو النساء في مكان معزول عن الرجال، أو صلت النساء في جماعة في البيت، في البيت فنفس القضية. ولا يجوز أن تصف النساء أمام الرجال أو يصف الرجال خلف النساء إلا لضرورة من زحام ونحوه. أصدق مثال على ذلك ما يحدث في الحرم، وبالتالي لا تتحرج. ليه؟ لأنك لو صليت في الحرم هتجد عدة أشياء واقعية لا تكاد تخلو منها صلاة، أن ممكن في بعض الصلوات المرأة بيدوار الرجل، هتجد المنظر ده، هتجد المرأة أمام الرجل، هتجد هذا المنظر، هتجد امرأة تظل تمر أمام صفوف الرجال. كل المشاهد هذه هتجد، ليس فقط في الطواف، لا، حتى في الصلاة، حتى في الصلاة. لابد من تحالي ابتداء وإقامة الأمر على وجه. لما نفقد الاستطاعة نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة، وهذا من يسر الشريعة. وإلا فتخيل ما لو قلنا بإبطال الصلاة، ده كل الصلوات هتبقى باطلة على الناس، ده ما فيش حد هيسافر الحرم. ليه؟ ما من صلاة إلا وتجد المرأة، وخصوصا إندونيسيا وغير إندونيسيا وجنوب شرق آسيا أفهام موجودة. صحيح اليوم ده اليوم في حيطة إن في أماكن مخصصة للنساء، ولكن مع تخصيص الأماكن فعلا أحيانا المرأة تدخل تريد أن تطوف، تقام عليها صلاة تحتار، قال تمر أمام الصفوف لربما وجدت فرجة تقف تصلي فيها، تقف وتصلي فيها. فما لا ليس هناك سبيل لإبطال الصلاة على الخلق، وأنت تفاجأ وأنت ربما تحريت مكانا بعيد تجد المرأة وقفت أمامك، ده أنت ما تستطيع لمسها، حتى ما تستطيع لمسها ولا دفعها. المسألة عايزة حيطة تحتاج لنوع من الحيطة. فالصلاة صحيحة بإذن الله قال إلا لضرورة من زحام ونحوه. وإن وقفت المرأة في صف الرجال للضرورة من زحام ونحوه وصلت لم تبطل صلاتها ولا صلاة من خلفها. الصورة دي بتفترق عن صورة كان في يوم من الأيام بعض المساجد في اسكندرية، يقول لك المواساة ويقول لك، وتبص تلاقي النساء جنب الرجال، ده إما جهالة إما جهالة فاطحة غير مقبولة. هو مسجد المساء حرم مثلا أو الضرورة دعت، ما أيسر المكان للنساء ومكان للرجال، أما أن تقف المرأة بجوار الرجل في الصلاة الداعي ده. المسألة دي ممكن فعلا تشوفها وضحة المعالم في الحرم، وأحيانا تقول لا سبيل حتى لضبط المشهد، لا سبيل لضبط المشهد. كل ما هنالك ان كل صور الحيطة تخفيف للمشاهد هذه، تخفيف منها، انما فترة كما ذكرنا نساء دخلة ونساء خرجة، ودي بالطوف ودي كانت جلسة بجوار الزوج ونحو ذلك، ودي بتجهل ودي بتعلم، ودي تستطيع الوصول لمكان النساء ودي لا تستطيع. احوال كثيرة جدا، احوال كثيرة جدا. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، والحديث أخرجه مسلم. السنة أن يقبل الإمام على المأمومين بوجهه ويقول أقيموا صفوفكم وتراصوا، أخرجه البخاري أكثر من صيغة. والعلماء يقولون الإمام لا يدخل في صلاته قبل أن يسوي الصفوف، أو يأمر بتسوية الصفوف، أو يبعث لم يستطع يبعث من يسوي له الصفوف، فلا يدخل في الصلاة. أشياء مهجورة تحتاج لنوع من التركيز والاهتمام، فلا يدخل في الصلاة إلا بعد مثلا ما يقول أقيموا صفوفكم وتراصوا، أو يقول سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، والحديث متفق عليه سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، متفق عليه. أو يقول أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله، أخرجه أبو داود والنسائي. يا ليتنا أحيانا، والمشهد أيضا في الحرم تجد بيكثر الواحد يقف في مكانه ولربما كانت فرجات، وهذا خطأ ما يبالي، بينه وبين أخيه تجد شبر متر والكل واقف في مكان، تريد حتى أن تزحزح لربما تجاوب معك حتى تقف أنت، ما يتحرك، لا يمكن أن يتحرك، تموت في غير موضعه. انظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لينوا بأيدي إخوانكم بأيدي لا داعي للجفاء، خصوصا انت واقف وفي فرجة بجوارك كبيرة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى قال لا تذروا فرجات للشيطان، لا تذروا، على ربما كان اختلاف القلوب والنزغات وعدم التدبر في الصلاة بسبب الفروجات هذه، لا تذروا فروجات للشيطان. ومن وصل صفا وصله الله، حرص أيضا على إكمال الصف الأول، فالأول حرص متأكد، حرص وجدت فرجة اندفع له، اندافع لا يعني حيازة للأجر والثواب. من وصل صفا وصل الله، والجزاء من جنس العمل. ومن قطع صفا قطعه الله، أو يقول استووا استووا استووا، ويكرر القول ثلاثا. أخرجه النسائي. يجب تسوية الصفوف في الصلاة بالمناكب والأكعب. البعض الإلاكة يطيق، والبعض الآخر فتنة أيضا لكل مفتون. يعني يا ليتنا تتسع الصدور، بمعنى أن البعض لابد أن يبعد رجله عن أخيه في الصلاة. أنت تتوهم أن لربما زحمت، أو أنه مثلا مع شخصك مثلا، أو أنه غير منتبه، أبدا عن عمد، عن سبق إصرار وترصد، لابد أن يبعد الرجل. خطأ هذا من جهة، ومن جهة أخرى تجد الثاني ما يترك المسألة هكذا تمر. ما أنت اقرأ، أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقوله. أنا والله أردت سد الفروجات، وجدت مثلا بيبعد رجله، أظل أنا طوال الصلاة أضع رجلي بجوار رجله، دفتنا لكل مفتون، فتنة لكل مفتون. فتجد الصلاة طوال الصلاة حركة، ده يمد رجله وده يسحبها، ده يمد رجله وده يسحبها. طب وبعدين ده احنا لن نتدبر لا في قراءة ولا في ركوع ولا في سجود. يعني بعض الشر أهون من بعض، بعض الشر أهون من بعض، صن ده بيبعث على خلاف وشجار لا داعي له، لا داعي له. فالمنكب في المنكب والقدم في القدم، يستوي الصف وسد الخلل وإتمام الصف الأول فالأول. ومن سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة. شوف إزاي ثواب الأجر. من سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة. وتجد أحيانا مدار بتبقى مناظر صعبة، إن تجد الواحد لكي يسد الخلل بينه وبين الذي بجواره حيفتح الرجلين مثلا مترين. طب ده صعب، ده صعب. ما انت عايز تسد الخلل، بس انت هتعمل ايه في نفسك؟ هتصلي ازاي يعني بين القدمين؟ هيبقى مثلا متر ونص ولا مترين. صعب صعب. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ما ابتلاء، ماذا تصنع؟ ابتلاء. وخصوصا مع الفاهم العارف، والجاهل الجاهل احيانا بيريح اصحابه، بيريح شايف ان كده ده نهاية المطاف، انه صلى ويصلي براحته. يقول لك حتى الواحد يقف كده مرتاح براحته، مرتاح براحته. مشكلة ما فيش فهم. ولذلك لابد من تعليم الناس ما جاهلوه من دين الله. وانت تحسن لو كنت حتى مع اهل البيت وصليت. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. على كل حال نكتفي بهذا القدر في الفقه.